تعلم واجتهدت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا المجلس من مجالس الأحكام. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن سجود التلاوة، وقلنا هو سجدة يسجدها المصلي عقب تلاوة آية من آيات السجود في القرآن، وأن سجود التلاوة سنة مؤكدة من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لسجود التلاوة سببين اثنين، وهما التلاوة أو الاستماع، فيسن السجود للتالي والمستمع باتفاق الفقهاء، وأما الذي يسمع القراءة ولم يقصد الاستماع لها فهذا يسمى السامع. إذن هذا الفرق بين السامع والمستمع. السامع كالجالس في المسجد إذا سمع غيره يقرأ أو مر في طريق على رجل يقرأ آية السجدة فهذا لا يشرع له السجود، وإذا لم يسجد القارئ فلا يسن للمستمع السجود أيضا، لأن المستمع تابع له. وإذا كان الإنسان يستمع لتلاوة القرآن من الأجهزة فمرت آية من آيات السجود فإنه لا يشرع له السجود، فهذا الصوت في الجهاز لا يقرأ لك، وكذلك هو شيء قد مضى وليس بشيء حاضر حتى تسجد معه. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي ما هو التقييد في سجود التلاوة، يعني متى يكون هذا السجود، فقال رحمه الله:
إذا تلا آية سجدة.
فسجود التلاوة لا يكون إلا عند تلاوة آية السجدة، ومجموع ما ورد في القرآن من سجدات التلاوة 15 ما بين متفق عليها ومختلف فيها، وهي على النحو التالي: أولا سورة الأعراف، آية فيها: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الثانية سورة الرعد عند قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. الثالثة سورة النحل عند قوله تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن بعد كلمة ما يؤمرون. الرابعة سجد سورة الإسراء في قوله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الخامس في سورة مريم عند قول الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الموضع السادس سورة الحج عند قول الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. السابع في سورة الحج سجدة ثانية وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال الإمام أبو إسحاق السبيعي التابعي الكبير رحمه الله: أدركت الناس منذ 70 سنة يسجدون في الحج سجدتين، يعني في سورة الحج. ثامنا سورة النمل عند قوله تعالى ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. تاسعا سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل السجدة عند قوله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. عاشرا سورة الفرقان عند قوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. الحادي عشر سورة فصلت عند قوله تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فهذا بعد ذكر السجود. فأحيانا نجد أن الآية التي فيها لفظ السجود تأتي السجدة بعدها مباشرة، وأحيانا تأتي في الآية التي بعدها لتعلقها بها. ثاني عشر في سورة النجم وهي قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا. والثالث عشر في سورة الانشقاق وهي قوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وذلك فيما رواه مسلم عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت له ما هذه السجدة؟ فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. الرابع عشر في سورة العلق وهي قول الله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب، وذلك لما رواه مسلم عن أبي هريرة قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. طيب ما هو الموضع الذي اختلف العلماء فيه؟ هل هو سجدة تلاوة؟ هل في سجدة تلاوة أم لا؟ الجواب في سورة صاد وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فذهب الحنفية والمالكية إلى مشروعية السجود للتلاوة في سورة صاد للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه سجد فيها، ومن ذلك ما رواه البخاري عن مجاهد قال قلت لابن عباس أنسجد في صاد؟ فقرأ ومن ذريته داود وسليمان حتى أتى قوله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. فبما أن داود خر راكعا يعني ساجدا وقال الله فبهداهم اقتده، فاقتداء بداود عليه السلام أيضا نسجد. فقال ابن عباس رضي الله عنهما نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم. وفي رواية أخرى فسجدها داود عليه السلام فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن سجدة صاد ليست من عزائم السجود، يعني ليست من المؤكدات فيه، فهي سجدة شكر لا سجدة تلاوة. وإذا قرأها في الصلاة، إذا قرأها في الصلاة وإذا قرأ خارج الصلاة ما هو الفرق؟ عند الشافعية والحنابلة يقولون إذا قرأها خارج الصلاة استحب له السجود، وأما إذا قرأ في الصلاة فلا يسجد لأن سجود الشاكر لا يشرع داخل الصلاة، لأنه قالوا هي سجدة شكر وليست سجدة تلاوة. استدلوا بما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، نزل وسجد في أصل المنبر على الأرض لأن فوق يصعب السجود على المنبر، فنزل وسجد في أصل المنبر تحت وسجد الناس معه اقتداء به. فلما كان يوم آخر قرأها هي نفسها سجدة صاد، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، يعني تأهبوا وتهيئوا كالمرة الأولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود، فنزل فسجد وسجدوا. وصححه النووي والألباني. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: فهذا السياق يشعر بأن السجود فيها لم يؤكد كما أكد في غيرها. وقد روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. ومن المعاصرين رجح الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين أن سجدة صاد سجدة تلاوة، وعلى هذا فيستحب السجود لها في الصلاة وخارجها. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: السجدة في آية صاد سجدة تلاوة، لأن سبب السجود لها أنني تلوت القرآن ولم يحصل لي نعمة ولم تندفع عني نقمة، يعني أنا التالي ما عندي سجدة شكر، هنا ما حصل لي نعمة أو اندفعت عني نقمة، أنا أتلو. فإذا كان السبب هو تلاوتي بهذه الآية صارت من سجود التلاوة، وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة. هذا كلام الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع. إذن لو سجدها داود شكرا فنحن نسجدها تلاوة لله عز وجل، سجدها داود شكرا ونحن نسجدها تلاوة. إذن يعني ثبت السجود بسجدة صاد، آية السجود في سورة صاد ثبت السجود فيها. لو أرادوا القول يعني هي ليست في مرتبة السجدات السابقة، نعم، لكن يشرع السجود فيها. وعموما سجود التلاوة عند جمهور العلماء مستحب، لكن السجدات السابقة مؤكدة أكثر من سجدة صاد، وسجدة صاد مشروعة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى:
أن يسجد في الصلاة أو خارجها.
فسجود التلاوة يسن إذا قرأ آية السجدة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. أما خارج الصلاة فسبق أنه يستحب للقارئ والمستمع إذا سجد القارئ. وأما في الصلاة فإن كان منفردا سجد لقراءة نفسه، وإن كان مأموما فهو تابع للإمام، إن سجد الإمام سجد معه وجوبا للمتابعة، وإن لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم. طيب، ما حكم قراءة الإمام لآية فيها سجدة في الصلاة السرية؟ وهل يسجد أم لا؟ لأنه لو كان يقرأ في الصلاة الجهرية فواضح للناس لماذا سجد أثناء التلاوة، لكن إذا سجد في الصلاة السرية ماذا سيقول الناس؟ أن الإمام سهى ويسبحون وتحدث شوشرة. ولذلك قال العلماء كما قال ابن قدامة رحمه الله: يكره للإمام قراءة السجدة في صلاة لا يجهر فيها. يعني الظهر والعصر، الثالثة من المغرب طبعا، والثالثة والرابعة من العشاء، وإن كان الأصل فيه الفاتحة فقط، لكن حتى لو قرأ بعد الفاتحة شيئا. طيب، إذن يكره للإمام قراءة السجدة في صلاة لا يجهر فيها. هذا كلام القدامى رحمه الله. قال: وإن قرأ لم يسجد، يعني حتى لو أنه قرأ في الصلاة السرية آية فيها سجدة لا يسجد. قال لأن فيه إيهاما على المأموم، لأن فيه إيهاما على المأموم المغني. هل في أحد من العلماء خالف هذا وقال لا بأس؟ نعم، ذهب الشافعية إلى عدم الكراهة، ورجحه من المعاصرين شيخ العثيمين رحمه الله، وقالوا الكراهة تحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل على ذلك، ولكن إذا قرأ آية سجدة في صلاة سرية فلا يسجد حتى لا يشوش على الناس، وإذا قرأ ولم يسجد لم يأتي مكروها. فإذا قالوا لا يكره أن يقرأ آية فيها سجدة، لكن يكره أن يسجد. الأولون قالوا يكره أن يقرأ آية فيها سجدة ولا يسجد لو قرأها. الرأي الآخر لا بأس أن يقرأ آية فيها سجدة الإمام في الصلاة السرية ولكنه لا يسجد. إذا من ناحية العملية يعني في السجود متفقون على أنه لا يسجد. طيب السؤال الآن، إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أن الإمام ركع فركع، بعض المأمومين يكون في حالة سرحان ما هو أصلا مركز في تلاوة الإمام، الإمام يقرأ هذا اللاهي وإذا سجد الإمام إذا كبر الإمام هذا ركع، صاحبنا الساهي ركع على العادة. وقد يكون المأموم أعجميا لا يفقه ماذا يقرأ الإمام، فالإمام كبر فهذا ركع. وقد يكون هناك نساء خلف الحاجز أو في مكان النساء لا يرين الإمام، وما انتبهت ماذا يقرأ الإمام، فلما سجد ركعت، لما كبر وسجد للتلاوة ركعت. إذن يحدث أحيانا من بعض المأمومين سهوا خطأ غفلة عدم تركيز أن الإمام يقرأ آية فيها سجدة ويكبر للسجود يسجد وهم يركعون، فما هو الحكم؟ الجواب: إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أنه ركع فركع بناء على أن الإمام قد ركع فلا يخلو من حالين، إحداهما أن يعلم بأن الإمام ساجد وهو راكع، يعني انتبه، متى انتبه؟ لما ركع انتبه، بعد ما ركع أن الإمام ساجد، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يسجد اتباعا لإمامه فيكملها سجودا. الحالة الثانية أن لا يشعر أن الإمام ساجد إلا بعد أن يقوم من السجدة، يعني المأموم ركع، متى انتبه أن الإمام سجد؟ بعد ما رفع الإمام من السجدة. فالسؤال الآن، هل المأموم يأتي بسجدة التلاوة التي فاتته ولا لا يأتي؟ إذا اكتشف المأموم أن الإمام سجد للتلاوة ورفع وما اكتشف هذا الشيء إلا بعد ما الإمام رفع من سجدة التلاوة والمأموم راكع، المأموم راكع بدل ما يسمع سمع الله لمن حمده سمع الله أكبر وتكملت قراءة. إذا تصورنا الآن الحالة الثانية، هذه الحالة الثانية، الإمام قرأ آية فيها سجدة وقال الله أكبر وسجد للتلاوة، المأموم الساهي أو الغافل أو الجاهل سمع الله أكبر ركع على العادة آليا ركع. لو المأموم اكتشف أن الإمام في سجود التلاوة الآن ينزل يسجد معه مباشرة متابعة للإمام، طيب، وإذا المأموم ما اكتشف أن الإمام سجد للتلاوة إلا بعد ما الإمام رفع، فماذا يفعل المأموم؟ الإمام قرأ آية فيها سجدة قال الله أكبر وسجد، صاحبنا المأموم سمع الله أكبر فركع على العادة. الآن هذا المأموم الراكع ينتظر أن يسمع ماذا؟ سمع الله لمن حمده، فإذا به يسمع الله أكبر وقراءة. فاكتشف المأموم أن الإمام كان في سجدة تلاوة وقد رفع منها، فالسؤال الآن هل المأموم ينزل يأتي بسجدة التلاوة التي فاتته مع الإمام ويكمل، أم أنه لا حاجة أن يأتي بسجود التلاوة ما دام قد فاتته وليست ركنا؟ يعني لو أنه لو كانت سجدة صلاة لابد اكتشف خطأ أنه ما ليس مع الإمام، لكن هذه سجدة تلاوة وقلنا أنها مستحبة وهو يجب أن يتابع الإمام، لكن الآن خلاص الإمام سبقه ورفع وذهب موضع السجود وبدأ الإمام يقرأ، هل المأموم يكتفي بالاعتدال ويرجع يسمع التلاوة ويتابع الإمام، ولا لازم ينزل ويسجد للتلاوة السجود الذي فاته ويطلع؟ الجواب حيث أن هذا السجود ليس ركنا وقد فات، فنقول خلاص فاتك ارفع وتابع الإمام فيما بقي من التلاوة. لو كان ركنا يجب عليك متابعة الإمام فيه، لكن متابعة هنا فاتتك فهي سنة فات محلها، ارفع واستمر في صلاتك مع الإمام. ذكره من النووي رحمه الله في المجموع وكذلك من معاصرين الشيخ بن عثيمين رحمه الله في فتاويه. طيب إذا حصل العكس، قرأ الإمام سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق مثلا وآخرها سجدة، فكبر، فالإمام قرر أنه لا يسجد، يعني بما أن السجدة هذه سجود التلاوة ليس واجبا وأنه هو مخير يسجد أو لا يسجد، الإمام قرر أن لا يسجد فكبر للركوع، صاحبنا سجد، فماذا يفعل؟ وتقع الحالة هذه أيضا أين؟ لما الإمام يقرأ آية فيها لفظ السجود بس ما هي من سجدات التلاوة. يعني مثلا وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا مثلا إلا إبليس كذا، هذه ما فيها سجدة تلاوة، فالإمام قرأها وسجد، الإمام قرأها وركع، صاحبنا ظنها آية سجدة وسجد. اكتشف المأموم أنه الإمام ما سجد، فماذا يفعل؟ سئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عن مسألة كهذه. الإمام قرأ آية سجدة وقرر أنه ما يسجد وكبر للركوع. طبعا صحيح الأفضل الإمام ما يسويها حتى لا يوهم المأمومين، لكن لو سواها، يعني الإمام لو أنه لو قرر الإمام الفقيه لو قرأ آية فيها سجدة ولا يريد السجود صلاة جهرية، ما يكبر للركوع بعد على طول، يكمل يقرأ آيات أخرى ثم يكبر للركوع. لكن لو سواها، قرأ سورة العلق وآخرها سجدة وقرر أنه ما يسجد وكبر للركوع والمأموم سجد، يقول الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله صلاتك صحيحة، يعني يا أيها المأموم، والأفضل لك لما عرفت أنه لم يسجد، يعني أن إمامك ما سجد، أن ترفع وتستتم قائما ثم تركع، لا متابعة للإمام، أنت اكتشفت لأنه ما سجد للتلاوة، فترفع قائما ثم تركع وتطمئن في الركوع ثم ترفع وتستتم قائما وتطمئن ثم تتابع إمامك، لأنه قد يسبقك الإمام في هذه الحالة. يعني مثلا أنت تنزل للسجود هو ركع، رفع من الركوع أنت رفعت من السجود اللي هو ما سجد أصلا، فأنت إيش فاتك الآن؟ ما الذي لم تعمله؟ الركوع وهو ركن، فلازم تطلع تعتدل وتركع مطمئنا وترفع مطمئنا وتتابع الإمام، وأنت معذور في عدم علمك. هذا بالنسبة لهذه الحالة. وننتقل الآن لإخواننا وأخواتنا وقد أطلنا عليهم. الأخ ياسين، تفضل ياسين. الأخ فجر، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي سؤالين هم مرتبطين ببعض، اللي هو أنا من مدينة الدمام وراح أذهب إلى جدة بإذن الله في أول أيام شهر رمضان بالطائرة، وناويين أن نحجز في مكة أول أيام العيد، هل نحرم من الطائرة وعلى طول نسوي العمرة في رمضان، ولا عادي يعني نحرم من جدة وبعدين نذهب إلى مكة؟
ما دمتم ذاهبون بقصد العمرة وأنكم عزمتم عليها ونويتموها، فلا بد إذا مررتم بالميقات أن تحرموا منه.
طيب إذا سوينا العمرة في رمضان وخلاص وفكينا الإحرام ورحنا أول أيام العيد ونبغى نسوي عمرة لشخص آخر، من وين نحرم؟
إذا كنتم في مكة تذهبون إلى التنعيم مثلا، يعني أي مكان خارج الحرم، أي مكان في الحل خارج الحرم كالتنعيم، وتحرمون للعمرة الجديدة منه. حليمة،
ألو.
نعم.
ألو.
نعم.
ألو.
نعم.
إذا سمحت يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا سمحت أنا قبل سنة كنت أطلع على الشسو على الأمرة مع عشرة نساء.
أيوة.
اللهم صل على سيدنا محمد، ويعني ننزل على الحرم مع بعضنا، نطلع من الحرم مع بعضنا، يعني ما كنت أطلع لحالي من مرة، منون الحرام؟
طيب ما هو السؤال؟
طيب ما هو السؤال؟ السؤال بدي أعرف إنه حرام ولا حلال إني طلعت عقد يعني مع النسوان أسرة نساء.
طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. نترك موضوع السفر الاضطراري، وإذا أخرجت من البلد، وإذا هربت من العدو، وإذا صار القصف، وإذا صار نتكلم على الأحوال العادية. لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فهذا نص واضح في الأمر، ولذلك الوصية للمرأة المسلمة أن لا تذهب إلا مع ذي محرم. وما يجب عليها أصلا الحج، هذا حج الركن، مع أنه ركن فريضة، ركن إذا ما وجدت محرم لا يجب عليها. يعني لو قالت في رفقة نساء يجب علي، نقول ما يجب عليك حتى تجدين محرما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال: أنا اكتتبت في غزوة كذا وامرأتي خرجت حاجة، مع أنه من أول كان يخرجون جماعة مع قافلة، يعني أكيد هذا زوجته رضي الله عنه لما خرجت، خرجت مع القافلة، ما خرجت وحدها للحج. مع ذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك الغزوة الجهاد في سبيل الله، وقال: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. هذا يبين أهمية المحرم. أم هيثم تفضلي.
ألو.
نعم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عندي سؤالين. سؤال أول، أنا عندي الربو، عندي الربو بستخدم البخاخة.
لا مانع من استخدام البخاخ في نهار رمضان إذا احتاج هذا، كما أفتى بذلك العلماء المعاصرون، وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي أن بخاخ الربو لا يفطر.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا. والسؤال الثاني، أنا مجوزة هنا في هولندا، وعندي ولادي وجوزي، بقينا 10 سنين ما شفتش أهلي في المغرب، وعايزة أروح لكن ظروف المادية صعبة، فعايزين ناخد فلوس من البنك نشتري عربية، ولما نرجع هنبيعها ونرجع الفلوس. فهل ده لأن 10 سنين ولادي ما شافوش عندي ولد أصغرهم هو عنده 10 سنين؟
على أي حال إذا كان ما تستطيعون السفر لصلة الرحم فأنتم معذورون في ذلك، ولا يجب عليكم السفر وأنتم لا تستطيعون، ويمكنكم الصلة بالهاتف وإرسال الهدية وإرسال السلام وإرسال الرسالة، والآن مواقع التواصل فيها الكلام المباشر، مكالمات فيديو، مكالمات صوتية، ومكالمات مرئية، ومكالمات، فبإمكانكم التواصل. لكن نقترض بالربا لنصل الرحم؟ لا، لأننا لا يجوز أن نتوصل إلى الفعل المشروع بفعل محرم، لا يجوز أن نجعل الحرام وسيلة للفعل المشروع، لابد أن تكون الوسيلة مشروعة ومباحة للفعل هذا. ما يصل رحمه بالربا. طيب، الأخت مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من قبلك شيخ، عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، هل القول الذي أقوله في نفسي قصدا ككلمة الكفر أو اليمين، وأنا عندي وسواس من كلمة الكفر يعني أني كفرت وعلى يميني كفارة؟
من ابتلي بالوسوسة فظن أنه كفر أو ظن أنه حلف فلم يكفر ولم يحلف، ولا عليه، ليس عليه لا كفارة يمين ولا عليه أن يدخل في الإسلام من جديد وينطق الشهادتين، ليس عليه ذلك، لأنها كلها وسوسة، وبالتالي لا أساس لها ولا اعتبار بها. أي نعم، إذا غلبه الوسواس فنطق الطلاق أو الكفرة جهرا بغلبة الوسواس، لا اختيارا ولا إرادة، فلا يقع، لا يكفر ولا تطلق زوجته، لأنه مكره بالوسواس، مغلوب على أمره بالوسواس، خارج عن إرادته بالوسواس. المصيبة إذا اختار، إذا قالها مختارا عامدا مريدا متحكما في نفسه. أما المكره بالوسواس غير المتحكم في نفسه تخرج رغما عنه فلا يقع طلاقه ولا يكفر. أبو أسامة تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام وبركاته.
أطال الله عمرك في حسن عمل ونفعنا بعلمك.
وياك يا أخي حياك الله.
لدي عدة أسئلة بالنسبة لسنن الصلاة، صلاة الظهر والعصر. حضرتك بقولك أحيانا بالنسبة للعصر يترك أحيانا ويصلي أحيانا، وبالنسبة للظهر ورد في أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر. فهل في حد بالترك مثلا ثلاثة أيام مثلا ويترك يوم أو حاجة زي كده؟
أيوه، يعني قلنا إن أربعا قبل العصر يعني قبل الفريضة ما ثبتت طبعا ثبوت السنن الرواتب، وبعض العلماء يضعف الحديث الوارد فيها، كثير منهم يضعف الحديث الوارد فيها، وبالتالي فأنت تفعل وتترك، تفعل وتترك. فلو فعلت أياما وتركت أياما، فعلت يوم تركت يوم، فعلت أي يومين ثلاثة تركت، خلاص يعني أنت لست مواظبا عليها، الحمد لله.
جزاك الله خيرا. بالنسبة لركعتين الفجر، بالنسبة ورد فيهم التكفير، هل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بالكل؟
بالنسبة لركعتين الفجر ماذا؟
التخفيف. نعم التخفيف فيهم، النبي كان يخفف فيهم، فهل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بعامة الناس؟
لا، هذا عام، هذا عام، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف ركعتي الفجر، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: لا أدري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا. طبعا هو أكيد قرأ، لكن من المبالغة في التخفيف إن بناء على صلاته المعتادة كانت تقول هذه قرأ فاتحة الكتاب أم لا، لكنه كان يقرأ فاتحة الكتاب وسورة قصيرة سورة، وأحياء طبعا ثبت قراءة آية من البقرة وآية من آل عمران في سنة الفجر، وأكثر ما كان يقرأ: قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. فإذا وهاتان سورتان قصيرتان، إذا سنة الفجر صلاة خفيفة. نعم.
بالنسبة لمدرسة القرآن اللي حضرتك تكلمت فيها قريبا، ما معنى مدرسة القرآن وكيف التداوي به؟
يعني يقرأ هذا تارة والآخر ينصت له، وهذا تارة والآخر ينصت له، وقد يتبادلان ما فيها من الفوائد والحكم، فيستخرج هذا مما سمع هذا فائدة، ويستخرج الآخر فائدة، يذكران مثلا فيها التفسير معناها كذا ومعناها كذا، تمر فيها مثلا ذكر الجنة، يسألان الله الجنة، ذكر النار، تعوذان بالله من النار، ذكر نعمة فيحمدان الله عليها. فالمدارسة هي قراءة تلاوة بتدبر ومع المعنى، مع المعنى وما في الآية من الحكم والأحكام، قد تكون الآية فيها أحكام، مدارسة. فإذا معروف درس يدرس، المدارسة كيف العلماء كانوا يتدارسون، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابا ويتدارسونه بينهم، ما يعني ما هي ما تمر الآية هكذا مرورا، لا، يقفون عندها يتدبرونها، يستخرجون ما فيها، يفيد بعضهم بعضا مما فيها. طيب عبد الحميد، تفضل عبد الحميد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام.
شيخ صالح.
تفضل.
عمرك العواشر. عندي واحد سؤال يا شيخ.
أيوة.
أنا مسجين، إحنا جاب إحنا يفطر يلا ذكر تبارك الله، وجاب الوالدة طلقها الوليد، من ذلك الوالدة طلقها الوليد وبارك الله يعطاها في العدة ديالها، شردها واحد الموقع ديال الأرض.
طيب من نخلي طيب نخلي الأخ إخوة يأخذوا سؤالك ويعطوننا إياه. سارة تفضلي. سارة
ألو.
نعم نعم
ألو. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
يا شيخ أنا قبل العام قبل مو رمضان اللي راح اللي قبله أنا جبت بنتي تعبانة يعني في آخر شهر 8.
أيوة
أيوة صادف شهر رمضان أفطرت رمضان كله.
أيوة
أيوة صارت عندي ظروف بنتي تعبت علي وصار علي ظروف يعني ما قدرت أصوم يعني شيء غصب عني فقعدت الفترة هذه كلها ما قدرت أصوم. العام كان علي قضاء وقضيت يعني قضيت العام فقالوا لي لازم تدفعين كفارة عن الشهر اللي الحج قبل العام شهر كامل 30 يوم قالوا لازم إنك تدفعين كفارة وما أدري الطريق يعني أنا ما قدرت أصوم بسبب
حيث الظروف. حيث أيوة حيث أنك تقولين غصب عني ما استطعت أصوم وما استطعت أقضي غصب عني إلا بعد رمضان الجديد بعد رمضان الذي بعده خلص فليس عليك إلا القضاء ما جعل عليكم في الدين من حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما استطعتي أنت الآن أفطرتي رمضان بعدها جاءت ظروف متواصلة إلى رمضان الذي بعده وتقول غصبا عني ما استطعت أقضي خلص ما عليك إلا القضاء. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا شيخة أنا عندي سؤال.
نعم.
جدتي كبيرة في السن وتبلغ من العمر 85 سنة وهي مريضة بمرض القلب ولها عدة أدوية في النهار وهي لا تستطيع الصوم فماذا تفعل؟
تفعل إنها تفعل ما أمر الله به وما أرشد إليه ففدية طعام مسكين خلص فدية طعام مسكين قضى فدية طعام مسكين فإذا وجبة عشاء عن كل يوم وممكن تجمعها في آخر الشهر تعطيها لمساكين بعدد أيام رمضان إن كان 30-30 أو 29-29 والحمد لله. 85 سنة مريضة بالقلب لا تستطيع الصيام خلص تخرج فدية طعام مسكين عن كل يوم والحمد لله. طيب الأخ خميس
طعام مسكين عن كل يوم.
خميس
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله. شيخ
الله يحييك.
من حكم إنسان شيخ دائما يفرح في الصلاة دائما ينشغل باله في الصلاة
خميس دائما إيش
دائما يسرح إنسان دائما يسرح دائما يعني.
يسرح في الصلاة.
أيوة نعم
أيوة. طيب تسمع إن شاء الله بعض الإرشادات لمن يسرح في الصلاة تسمع إن شاء الله. رائد تفضل. رائد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة يا شيخ لإعفاء اللحية
أيوة
المعروف والله ذلك الأفضل هو تركها أولى لكن عندنا بس هنا في ليبيا مشاكل الأحداث التي تحدث من قتل ونهب ودواعش.
طيب على أي حال إعفاؤها واجب كما أخبر عليه الصلاة والسلام أعفوا اللحى أرخوا اللحى أرجوا اللحى وفروا اللحى خالفوا المشركين. فإذا واحد خشية حقيقية ليس توهما لا شيء حقيقي لا يطاق كالقتل والسجن الطويل والتعذيب الشديد خلص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا استطاع فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفرط فيها ولا يعتدي عليها لا يفرط فيها ولا يعتدي عليها. أما غير المستطيع خلاص هنا الذي أكره فالإثم على من أكرهه. فيصل تفضل يا أخي. فيصل
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
يا شيخ أبسك سؤال معليش.
تفضل تفضل.
أنا لي صديق لي يا شيخ يسمع الشيلات كثير
نعم
فهل يدخل هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمد ما مرة حطت خطايا ولو كانت مثل زبد البحر.
يعني تقصد أنه هذا الرجل الذي يسمع الشيلات كثيرا لو قال سبحان الله، ها لو قال يعني سبحان الله، أنه هل يكفر ذلك عنه سماع الشيلات؟
نعم هذا قصدي.
طيب الحين إذا أذنب الإنسان ذنبا فإنه يتوب إلى الله ويستغفر ويقول سبحان الله وبحمده ويقول غيرها، واستغفر الله العظيم وأتوب إليه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يعني يقول كل ما فيه توبة واستغفار ليتوب من الشيء. لكن من شروط التوبة أن يعزم أن لا يعود، وليس يقول الاستغفار وهو يعلم هو في نفسه أنه سيسمع بعد قليل. يعني ما يجي واحد يقول طيب بسيطة، يعني ما دام في أشياء إذا واحد قالها تكفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، طيب أنا سأعمل معصية وأقول هذا الذكر وبعدين في الليل أسوي المعصية وأقول الذكر وبكرة أسوي المعصية وأقول هذا الذكر وبعد. نقول إخوة يوسف لما قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، خلص نعمل الجريمة الآن وبعدين نتوب. ولذلك قال العلماء إضمار التوبة قبل الذنب توبة فاسدة، إضمار التوبة قبل الذنب توبة فاسدة. فيجي واحد يقول أنا سوف أذنب وثم أسوي عمرة وخلص بعدين أسوي ذنب ثاني ويروح أسوي عمرة. نقول وين التوبة؟ وين شروط التوبة؟ وين شروط التوبة؟ والإنسان إذا أصر على الذنب هذه مشكلة، إذا أصر على الذنب، لأن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، والكبيرة نفسها تحتاج إلى توبة خاصة. ولذلك ما يستهين العبد بالمعصية، وإذا كان عنده مثل هالنوايا الفاسدة هل سيقبل الله منه ويغفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر؟ فالمسلم جاد في أخذ الدين، ما هو شغل متلاعب يقول سوي الذنب وبعدها نسوي، ومن الذي يضمن أن يقبل له هذا؟ والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. يعني الآن سؤال، أي واحد يصلي في الحرم يكتب له 100,000 صلاة؟ أي واحد؟ يعني مرائي معجب بعمله؟ لا لا، أي واحد إذا قال سبحان الله تغفر له ذنوبه كان مثل زبد البحر؟ لا. فإذا الأجر الوعد يعني له شروط في حصوله، الوعد له شروط في حصوله حتى يحصل وما يتخلف الوعد. فالوعد اللي هي الأجور، هذه الأجور لها شروط في حصولها، ومنها سلامة القلب لله وما هو ناوي المعصية. هو إذا فعل ذنب يتوب ويقول هذه وغيرها، ثم إذا غلبته نفسه بعد ذلك يتوب مرة ثانية، ما هو ينوي أنه يسوي المعصية سلفا، لا، إذا غلبته نفسه بعد ذلك لما يتوب يتوب جادا عازما على عدم العودة نادما على ما مضى. الأخ حسن تفضل. حسن
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالين. السؤال الأول هو خالتي حامل بولد معاق، ولديها ولد معاق آخر، وهو والولد الذي في بطنها الحامل به أقل من 4 أشهر، فهل يجوز لها أن تشهده؟
طبعا الإجهاض لا يجوز، الأصل في الإجهاض أنه لا يجوز، إذا صار فيه خشية على حياة الأم فيكون التدخل خشية على حياة الأم. وموضوع الإجهاض لوجود ولد معاق أو جنين معاق، جنين قبل 4 أشهر، طيب تسمع الجواب إن شاء الله عن هذا، عن هذا
الثاني. طيب جدتي توفت وتركت مع وتركت أموال،
نعم،
فهل المصار فهل من الأموال نتكلف من أموالها نتكلف بالقبر لأموالها؟
لحظة، جدتك توفيت وتركت مالا؟
نعم.
أيوة.
وهل يجوز لنا من أموالها أن ندفع تكاليف قبرها؟
أيوة، أول شيء يؤخذ من تركة الميت نفقة تجهيزه وتكفينه، وإذا كان الغاسل له أجرة أجرة الغاسل، وإذا كان الحفار له أجرة أجرة الحفار والدافن. فأول ما يؤخذ من التركة، إذا ما حد تبرع يعني، إذا ما حد تبرع بها، أول شيء يؤخذ من التركة تركة الميت نفقة تجهيزه وتكفينه ودفنه.
جزاك الله خير.
حياك الله يا أخي. نورة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ أسأل عن حكم المسح على الشعر عند الوضوء.
المسح على الشعر؟
أيوة عند الوضوء. أمي كبيرة بسن وتلبس طرحتين، طرحة واحدة تربطها والطرحة الثانية تلفها، ويشق عليها عند كل صلاة تخلع الطرحتين تخلعهم وتوضى كل مرة. يعني هل هو عادي إنها تكفيها مسح من فوق الطرحة ولا لازم تخلعها وتمسح على نفس الفروة؟
إذا احتاجت إلى لبس الطرحة أو غطاء الشعر وكان الخمار محنكا، يعني لف من تحت الحنك ويطلع، لف من تحت الحنك ويطلع، ويشق خلعه جاز لها المسح عليه، جاز لها
فوق بعض، طرحتين فوق بعض
ما يضر. إذا احتاجت إلى ذلك وشق عليها خلعه جاز لها المسح عليه. والله تعالى أعلم. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
في شهر النفحات تصفو الأرواح وتسمو، متخذة من القرآن هدى ومن فيض النبوة بينات، إشراقات إيمانية وأحكام العبادات في شهر رمضان، وقفة يومية مع أمثال القرآن الكريم مع تقديمها بلغة الإشارة وترجمتها للغة الإنجليزية، ومن خلال التطبيق المجاني هدى وبينات اشترك بالمسابقة القرآنية اليومية والجائزة اليومية 100 دولار. برنامج هدى وبينات مع الشيخ محمد صالح المنجد يوميا على الهواء مباشرة في الأوقات التالية.
هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في أي حلول لسد هذه النفقات؟ أم أن أول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسأل نفسك، هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ واعلم أن الدين وإن كان جائزا إلا أن أمره خطير، ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من مات وعليه دين. فلا ينبغي لعاقل أن يورط نفسه في الدين لأمور ترفيهية أو تكميلية، لأن الدين يصيب بالهم والغم، وقد يوقع في الكذب وإخلاف الوعد والمشكلات الأسرية، ويستحب للدائن أن يخفف عن المدين، وقد وعد الله المقرض أجرا عظيما على تفريجه كربة مسلم، ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة. ولتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين، ففي الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله.
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى، مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه، يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر، فالأمر في ذلك واسع، بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة، وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين، وأن يلبسهما على وضوء كامل، ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء. فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعة 9 صباحا وتوضأ في الساعة 12 ومسح على الخفين، فيبدأ احتساب المدة من الساعة 12 لا من الساعة 9، ويكون المسح في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل، ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر. فإن أراد المسح مرة أخرى وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا، يغسل فيه قدميه ثم يلبس الخف ويراعي الشروط السابقة.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، نبدأ ببعض الأسئلة الواردة. يقول إذا كان يعني أعلن الدولة الصيام ونحن ما أعلنوا عندنا، شوف إذا كان المسلمون في دولة لها كيان مجتمعون عندهم القرار واحد والرأي واحد، خلص الصوم يوم تصومون، ويصعب عليهم يعني لو جاء واحد وخالف وكيف راح يصلي العيد، والصلاة عندهم رسميا في يوم معين والوقت معين. لكن لما يكون أحيانا بعض الجاليات الإسلامية في الخارج ما عندهم كلمة واحدة، كل مركز له رأي، كل خلص هؤلاء يسير، إما يكون عندهم رؤية خاصة بهم أو يسيرون على أوثق بلد إسلامي في رؤية كالسعودي بلاد الحرمين فيها رؤية منضبطة وقضاء شرعي يثبت ذلك وهكذا. كذلك البلدان اللي فيها اضطرابات، يعني مثلا المسلمون مثلا في سوريا أعانهم الله ورفع البأس عنهم، ما عندهم الآن يعني ما عندهم شيء يجمعهم ولا، فهؤلاء إذا أمكن أن يعني يكون عندهم لجنة ترائي الحمد لله، وإذا ما أمكن ما صار في ترائي يصومون على أوثق بلد في رؤية والحمد لله. طيب السؤال، هل ينتقض الوضوء بمس عورة الطفل إذا كانت أمه تغسله؟ هذه المسألة مختلفة في أهل العلم. فذهب بعضهم إلى أن الوضوء ينتقض بمس عورة الصغير كما ينتقض بمس عورة الكبير، واختاره من المعاصرين علماء اللجنة الدائمة. قول الثاني أنه لا ينتقض بمس عورة الصغير، وهو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأنه هذا يعني تعم به البلوى، وأنه لو حصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم لنقل أنه نبه عليه. فالأصل القاعدة أنه مس عورة الغير ينقض الوضوء خلاص. وإذا الإنسان مس عورة نفسه عندك يعني كثير من أهل العلم خلاص ينتقض وضوءه. طبعا بعضهم يقول المس بشهوة والمس المس المتعمد والمس العارض ما ينقض، لكن الآن مس عورة الطفل مس متعمد، هي تمس متعمد. فالقاعدة يعني إذا توضأت أحوط لها، إذا توضأت أحوط لها، وإذا شق عليها هناك من أهل العلم من يفتي بعدم الانتقاض. موضوع السرحان في الصلاة والانشغال فيها يعني ممكن يواجه بأمور، يعالج بأمور التركيز في القراءة والذكر والدعاء ومعاني التلاوة التي أنت تقرأها. مع إيش تقرأ آيات؟ إيش تتدبر في سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وأنت الآن في السجود تقول الأعلى؟ فيها معاني، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. كذلك أنك تتعوذ بالله من الشيطان إذا اشتد عليك في الصلاة، أيضا تذكر الموت في الصلاة، لأنه إذا ذكر الموت في صلاة حري أن يحسن صلاته وأن يقول لنفسه يمكن هذه آخر صلاة أصليها. ما هو أي واحد فينا في عنده صلاة هي آخر صلاة راح يصليها؟ أكيد، لكن أي واحدة ما يدري. فإذا يذكر نفسه يمكن هذه، ثم يعني يعيش مع عظمة الله وهو يصلي له، إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة، الله يقبل على العبد وهو في الصلاة، فيستحضر العبد هذا. وكذلك يستحضر العبد أنه إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي الرحمن الرحيم، وهكذا أثنى علي عبدي مجدني عبدي، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا هناك طرق وسبل للخشوع في الصلاة، وقد سبق جمعناها في رسالة بعنوان 33 سببا للخشوع في الصلاة. طيب، يقول هل يجوز الإفطار في رمضان على أذان الساعة؟ إذا كان الساعة مضبوطة يعني فعلا على الوقت، البرمجة تبعها، لأنه في تطبيقات جوال دقيقة، في تطبيقات يعني فيها مشاكل، وفي تطبيقات ليست لأهل السنة بالمناسبة، في بعض الناس ينزل تطبيقات لأهل البدعة، وحتى لبعض الناس الذين هم على مذاهب أخرى بعيدة تماما عن الحق والدين والتوحيد والسنة، فلا بد ينتبه من ينزل تطبيق ويمشي عليه، لأن هذا التطبيق يفطر عليه ويتسحر عليه، يمسك عليه ويفطر عليه ويصلي عليه، أن يكون مما عرف دقته وانضباطه. يقول هل من أسماء الله الحنان؟ لم يثبت الحنان من أسماء الله، لكن ثبت من صفات الله، وأنه هو صفة فعل. قال الله تعالى وحنانا من لدنا، وحنانا من لدنا، لكن اسم الحنان ما ثبت، بخلاف المنان، فإن المنان من أسماء الله ثابتة، المنان من أسماء الله ثابتة. طيب، السؤال يقول هل الاستغفار للميت والدعاء له يفيده ويكفر عنه ذنوبه؟ طبعا أكيد، بلا ريب ولا شك. هذا سؤال يعني يمكن فيه الظلم الذي يحدث لبعض النساء في البيوت، حتى تضطر إلى الفرار من البيت. من المشاريع الخيرية يا إخواني إنشاء أماكن إيواء، أماكن إيواء مثلا فيها غرفة وحمام، ثم في ممكن يكون مطبخ مشترك، بحيث أن من اضطر إلى الخروج لأنه يعذب ونحو ذلك يجد مكانا يأوي إليه. هذا ترى من أوجه من وجوه الخير العظيمة. وحتى لو كان لبعض الأغنياء ملحق ببيته فيه غرف وعليها يعني من الثقات مثلا نساء للنساء أو رجال للرجال من يستضاف فيها وينفق عليهم، هذا من أبواب الأجور العظيمة، لأنه فعلا في نساء أو في رجال أيضا حتى ذكور عندهم عليها اضطهاد، تقول علي اضطهاد، أنا يعني أعذب تعذيبا شديدا، أعذب تعذيبا شديدا. وكذلك أيضا يعني بعض الفتيات تقول إلى من نتجه في الشكوى؟ إذا كنت أنا أعذب في البيت وأهلي يريدون التخلص مني بأي طريقة، أيضا هذا مما ينبغي فيه احتساب الأجر فيه، احتساب الأجر فيه. كيف تنتقل إلى بيئة نظيفة؟ قد يكون يدبر لها زوج إذا ما هي متزوجة، قد يكون يدبر لها سكن إذا ما لها مأوى تطرد في الآن. هذه قضية الطرد يعني مع الأسف من الجرائم الموجودة، يعني طرد يطرد واحد زوجته في نصف الليل يعني من الظلم. فلا بد يكون في أماكن لتأوي إليها، مو دائما عند أهل. مثلا يقول الأرنب، هل ثبت النبي عليه الصلاة والسلام أكله؟ نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكلها وأكلها الصحابة. أنفجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرنبا فأكلناه، فإذا أثاروه فصادوه وذكوه فأكلوه، فإذا لا كراهة ولا حرمة إطلاقا لأكل لحم الأرنب في الإسلام. ومن ادعى ذلك من أهل البدعة فإنهم يحرمون ما أحل الله. عندكم من سلطان بهذا أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ والحديث في البخاري، أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها فقبله، قلت وأكل منه؟ قال وأكل منه. خلاص إيه؟ يعني ماذا نريد بعد ذلك؟ ماذا نريد بعد ذلك؟ طيب أيضا السؤال سأختبر شهادة البكالوريا في رمضان، وبعض الناس يقولوا لي إن الإفطار جائز. لا لا لا، رمضان ركن من أركان الإسلام، وهذا أهم من الاختبارات وأهم من الشهادة وأهم من المدرسة بلا ريب. ومن أراد أن يقدم طاعة الله فالله سيعينه، الله سيعينه. والغالب الاختبار ترى في أول النهار، يعني نحن مثلا نتسحر ونمسك الفجر، الفجر مثلا الساعة مثلا فرضنا 4:30 5 خلاص الاختبار 7:30 يعني ما مو الاختبار قبل المغرب يكون خلاص يعني الصائم في أضعف حالاته، لا، فالاختبار ما يكون يعني صار له أكل 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات، يعني ما هو يعني خلاص مضى عليه 15 ساعة ما أكل. فإذا لازم نقدر الفريضة حق قدرها، ولازم نرعى هذا الدين حق رعايته، حق رعايته. البلغم، نعم البلغم ما يبتلعه، لا يتعمد ابتلاعه، فإن ذهب بدون قصد فلا يفطر. السؤال: سأبدأ بجلسات إشعاع فهل يجوز صيامي؟ نسأل الله لك العافية، نسأل الله لكم العافية والشفاء، إنه هو الشافي لا شافي إلا هو. وجلسات الإشعاع ما تأثر على الصيام لكن تضعف، ولذلك الإنهاك اللي يحدث فيها ممكن يبيح الإفطار، لأن الإنهاك اللي في جلسات الإشعاعية عادة إنهاك شديد، إنهاك شديد يعني يجعل الإنسان مريضا، يعني يجعله في ضعف قواه كالمريض. فلكن إذا قال أنا أريد أن أصوم، أنا أريد أن أصوم، نقول الحمد لله إذا تمكنت صم، والإشعاع نفسه ما يفطر، الإشعاع نفسه لا يفطر. طيب، أزف وقت البرنامج على الانتهاء، و لعل إن شاء الله نأتي بإجابات بقية الأسئلة، خصوصا بعض إخواننا سألوا عن الإجهاض في حالات معينة، إن شاء الله نأتي بها في المرة القادمة. ونذكر أنه في أيام رمضان سيبتدئ البرنامج يوميا إن شاء الله 5:00 بتوقيت مكة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يجعل مثوانا جنات النعيم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في شهر النفحات تصفو الأرواح وتسمو.